بوليتيكا. بوليتيكا تقرب منك أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي تضحك.
مرحبا بكم في بوليتيكا بتاريخ اليوم 22 أوت 2014. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن وبشكل رسمي فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية بداية من اليوم ويتوصل إلى غاية 29 من أوت الحالي. 69 حزب مشارك في الانتخابات التشريعية وحوالي 6 قائمات مستقلة. عدد من الأحزاب السياسية وضعت اللمسات الأخيرة على قائمتها الانتخابية التشريعية وحسمت فيها بشكل نهائي. في المقابل أحزاب أخرى ما زالت إلى حد اللحظة في اجتماعات متواصلة عندها نهارين وثلاثة أيام وما زالت إلى حد الآن تحل في خلافاتها الداخلية للخروج بتوافقات لقواعدها وللرأي العام. من بين الأحزاب هذه حركة نداء تونس اللي أصرت قيادتها على الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح إلى حين الانتهاء من الاجتماعات المتواصلة والحسم خاصة في دائرة تونس واحد برئاسة نجل رئيس الحركة حافظ قائد السبسي. وأخبار تفيد بأنه تحت ضغط وتحت بعض قيادات الحركة وبعض القواعد باش يتم التخلي على قائد السبسي الابن وتعويضه بشخص آخر، وبهذه تخرج الحركة حركة نداء تونس من خلاف وأزمة طالت. النصف الثاني من المشهد السياسي العام في البلاد هو المجلس الوطني التأسيسي، وما أدراك من المجلس الوطني التأسيسي. في الوقت اللي تنادي فيه برشا أطراف سياسية ونقابية وحكومية وأمنية وعسكرية ومن مكونات المجتمع المدني بالتسريع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، وبسبب كثرة الغيابات المتكررة لعدد من النواب الإلهيين بالقائمات الانتخابية واجتماعات أحزابهم، اتقرر تأجيل النظر في مشروع قانون الإرهاب بسبب عدم اكتمال النصاب، وهذا إلى غرة سبتمبر بعد العطلة النيابية. في العقل الإرهاب يستنى ما عنده وينها، ربما الالتزامات الحزبية والتحضير للانتخابات هو أولوية أولويات الأحزاب وما تستناش. على الإرهاب باش نحكيه بعد شوية مع رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية السيد عمر الصفراوي اللي قدمت امبارح التنسيقية عديد المقترحات للنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب. في الجزء الثاني من حصتنا اليوم لقاء مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد وتعليقه على القائمات الانتخابية وخاصة تأجيل النظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب. خليكم معنا ديما على موجة الجوهرة FM. مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا على موجة الجوهرة FM باش نحكيو كما قلنا على التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية اللي عقدت امبارح ندوة للحديث على جملة من المقترحات اللي تقدمت بهم التنسيقية في إطار قانون مكافحة الإرهاب. معنا سي عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، أكثر تفاصيل. مرحبا بك سي عمر.
أهلا وأهلا بمستمعي جوهرة FM الكرام.
مرحبا بك سي عمر. كما قلنا لو تعتقد منا ملخص لأهم المقترحات اللي تقدمتوا بها امبارح لتعديل فصول مشروع قانون الإرهاب.
فقط يمكن قبل ما نقدمكم الملخص هو حبيت نعطي فكرة على المبادرة هذه متاع التنسيقية. الجميع يعلم وأنه الإرهابيين طوروا وسائل وأساليب العمل متاعهم، طوروا حتى طريقة التفكير متاعهم، والإحساس العام على الأقل عندي أنا شخصيا لكن يشاطروني فيه العديد من المواطنات والمواطنين، وأنه الإرهابيين ولوا خذوا أسبقية على السلطة وفي طريقة مكافحتها للإرهاب. أضف إلى ذلك تشعب الجرائم الإرهابية باعتبار وأنها عندها امتداد إقليمي وامتداد دولي، بحيث أن الناحية التشريعية في مكافحة والتصدي للإرهاب هي كما فسرنا البارح في الندوة الصحفية بتاعنا هي الحجر الأساس للتصدي للجرائم الإرهابية. وعلى هذا الأساس كان من المفروض أنه على المجلس الوطني التأسيسي، وهذا اللي نعيبه عليه، كان من المفروض وأنه المبادرة اللي قمنا بها احنا واللي تتمثل في جمع ولا تجميع جملة من الخبرات ومن الكفاءات
والخبرة
في مختلف المجالات اللي عندهم معنى المام بتفاصيل وطريقة مكافحة الإرهاب، سواء حقوقيين سواء أمنيين سواء عسكريين سواء معناها مختصين في علم الاجتماع أو علم النفس، بحيث كان من المفروض وأنه الناحية هذه ما تغيبش على المجلس الوطني التأسيسي. وديما اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تعرفوا وأنه طريقة الانتخابات كيف صارت وأنه ما ثمش شروط مسبقة باش معناها ترشح
بالنسبة لمكافحة الإرهاب. سي عمر، هو هذا الموضوع الرئيسي. أنتم كما تحدثت على الناحية التشريعية في مشروع القانون، فما مكان من ضعف حسب ما شفته في مشروع القانون هذا؟
مكان من ضعف هو أولا قانون استثنائي، قانون استثنائي يواجه وضعية استثنائية اللي تفشيت وبدأت تزرع في جذورها في بلادنا، وعلى هذا الأساس يلزم آليات مكافحته تكون آليات معناها ناجعة وفعالة للتصدي لهذه الناحية الإرهابية. احنا في المقترحات متاعنا قدمنا من مجموعة المقترحات النص المعروض حاليا على المجلس الوطني التأسيسي، معناها تعويزه جملة من النقائص، تشوبه جملة من النقائص، من بينها حتى المفاهيم ما هيش محددة بطريقة واضحة، مسألة التراب التونسي، مسألة
تعريف الإرهاب
التقليم التونسي مثلا من بين النقائص الأخرى، وأنه معناها جريمة إرهابية على طائرة مدنية تعتبر جريمة إرهابية، ومعناها استثنينا ولا على الأقل نسقا سامد فيما يخص المعدات العسكرية والطائرة العسكرية والسفن العسكرية، وهذا أمر غير معقول. بحيث شفنا وأنه الميزة هذه متاع المبادرة متاع التنسيقية كما قلت، وأنه دعات مجموعة من المختصين من أمنيين وعسكريين وحقوقيين، ونكبينا مدة 15 يوم، ومنهم من يتنقلوا يومين من عندكم حتى من الساحل، زميلنا الأستاذ سهيل مديمغ اللي نوجه له بالمناسبة التحية، لأنه معناها كانت الإضافة مدعوة والعمل مدعوة كان جيد وجيد جدا، بحيث قدمنا مجموعة من التوصيات من بينها من بينها وأنه معناها لاحظنا وأنه القاضي الفردي في جريمة متشعبة مثل الجريمة الإرهابية غير قادر على إجراء الأبحاث بصفة معناها أولا تحقق الموجبات وشروط المحاكمة العادلة، ومن جهة أخرى توصلنا للحقيقة.
في هذا الإطار على
قدمنا على هذا الأساس تكوين مجلس تحقيقي متكون من 3 قضاة تحقيق، اللي معناها المجلس هذايا بالتنسيق ما بيناتهم بطبيعة الحال باش يكونوا يعملوا أكثر أريحية وباش يتوصلوا معناها إلى التحقيق والبحث حول جريع أركان الجريمة، خاصة كما قلت وأنه الجرائم يكون عندها امتداد إقليمي وفي بعض الأحيان
المقترح هذا تفعلوا معه نواب المجلس الوطني التأسيسي سامر؟
والله احنا طريقة العمل حاولنا باش تكون موضوعية وعلمية. قبل ما ننطلقوا في اعمالنا بعثنا للرؤساء 3 واعلمناهم، او ثم لجنة تكونت تحت اشراف التنسيقية
لجنة التفكير والعمل
فيكم في نتيجة اعمالنا في ظرف اسبوع، وفي ظرف اسبوع بالفعل بمكاتبة رسمية معناها اودعناها بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي، وكذلك لدى السيد رئيس الحكومة، وكذلك لدى السيد رئيس الجمهورية، قلنا لهم اهي نتيجة اعمالنا. اللي شافوا العمل لمدعنا من المختصين يعتبروا، وانا علقت عليه شخصيا البارح وهذاك اقتناع، وانه عمل جاد وجيد وعمل متميز.
المطلوب هو تفاعل
المجلس الوطني التأسيسي. كنت نتوقع احنا في عملية كما هذه وقت يجيك انت عمل باش يقدم لك إضافة وباش يربحك في الوقت فيما يخص المناقشات اللي صارت في المجلس الوطني التأسيسي، كما قلنا ناس إذا ما همش مختصين ما ينجموش معناها النص القانوني يكون بالفعل يواكب تشعب متاع الجريمة. كنا ننتظر وأنه على الأقل يقع سماع لي 3 أو 4 أو 5 من الخبراء من هاللجنة هذه، مع الأسف معناها رغم اللي اتصلنا ببعض الأعضاء، رغم اللي كما قلت لك أودعنا نتيجة الأعمال اللجنة بمكتب الضبط لدى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، إلى حد الآن لا جواب. وهذا بالنسبة لي أنا راهو بالنسبة لي أنا يمكن باش نعاودوا نفس تجربة العدالة الانتقالية اللي تعرفوا أنه في الأخر
أخذت وقت كثير،
أخذت وقت، وفي الأخر خرج عنا قانون اللي من المضحكات المبكيات معناها يخرق على الأقل 3 مبادئ من الدستور، بحيث ننتظر إن شاء الله معناها التأخير، وكنا نحن نقوله بالمثال العامي كل تأخير في أخيرا، إن شاء الله التأخير هذه الغرة تستمر، وإحنا باش نعاودوا الاتصالات
في النقطة هذه. في النقطة هذه سعمر، في النقطة هذه نقطة الوقت، فما عديد الأطراف اليوم تنادي بالتسريع بالنظر في مشروع القانون، لكن كما قلت المجلس الوطني التأسيسي قرر تأجيل النظر إلى غرة سبتمبر القادم. شنو رأيك في التأخير؟
المسألة متاع التسريع هي راهو جات إثر الأحداث المؤلمة اللي صارت بالعمليات الاغتيال، وجميع المنظمات من بينهم المنظمات الحقوقية الناس كل نادت بالتسريع من غير ما كانش تنتظر، وأنه باش المشروع متاع القانون النهائي باش يكون فيها النقاط الضعف اللي كنت نذكرها. مثلا من بين نقاط الضعف الأخرى وأنه أحدثت بمقتضى هذا القانون ولا مشروع القانون لجنة للتصدي والوقاية من ومكافحة الإرهاب، هذه اللجنة ألحقت برئاسة الحكومة، مع معناها رئاسة الحكومة هي اللي معناها توفر لها الكتابة، هي اللي توفر لها الميزانية. احنا كنا ما وتعرفوا اعمال اللجان، اذا تحب تعطي عمل اعطيه اللجنة باش
يكون عمل مستقر
في الرفوف. احنا حبينا تكون عندها صبغة رسمية، غيرناها ولات الهيئة الوطنية، وانا عرفش على شو ما سموها اللجنة التونسية، تقولش علينا مانيش في تونس. احنا سميناها الهيئة الوطنية لمكافحة الارهاب، والهيئة الوطنية هذه كما الهيئات الأخرى التعديلية، كما هيئة القضاء العدلي، كما هيئة الانتخابات، باش تكون عندها شخصية معنوية وتكون عندها استقلال مالي واستقلال إداري، بحيث الهيئة هذه تكون صالحة أيا كانت الأغلبية، سواء الأغلبية الحالية أو الأغلبية اللي باش تنتجها الانتخابات، تعمل بأرها حية وباستقلالية. ما كانش معناها معها سماش طريقة إذا باش نوليه ونلحقه هاللجنة هذه وإلا الهيئة برئاسة الحكومة باش يكون مكافحة الإرهاب حسب سياسة الحكومة وحسب الأغلبية بعد الانتخابات. بحيث هذا المقترح الثاني الهام. المقترح الثالث وهو هام جدا كذلك، لاحظنا وأنه مدة الاحتفاظ التحفظي قصيرة وقصيرة جدا بالنسبة لعمليات متشعبة، فاقترحنا وأنه المدة هذه تصير مرة أولى بمدة 8 شهر يمكن التنديد فيها بالنسبة للجناح اللي هي جريمة متوسطة الخطورة أما جريمة كمان إلى مرة واحدة، بحيث تولي المدة هذه 16 شهر.
وغيرهم المقترحات اللي تقدمت بهم سي عمر السفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، لكن حبيت نحكي معك في نقطة أخرى فيما يتعلق بالمعادلة اليوم بين حقوق الإنسان. الإرهابي بوصفه هو إنسان في نهاية الأمر، والإرهاب هذا كثر عليها الحديث خاصة وقت باش يتم مناقشة يعني
القانونات. السؤالات توجهت لنا البارحة، ما أنا هذين نقول كلمة حق وكلمة باطل يرد بها حق ولا حق. بالنسبة لي أنا أولا حتى في القانون عند مبدأ انتر دو بريجوديس يلفو شوازير لو ماندر، بين ضررين يجب اختيار الاخر. معناها وديما المبدا العام، وانه المصلحه العامه معناها اكثر قيمه وتفوق المصلحه الخاصه بطبيعه الحال. وانه اذا باش نجيو نفكروا في مصلحه الفرد، وانه يمكن انسان باش يتظلم ومعناها يحال ويقع تدبوه في
المقصود، هذا هم الإرهابيين
جريمة إرهابية ومن بعد يتبين وأنه بريء. هذه ما تخلصش كان الجرائم الإرهابية، احنا عندنا المثال العام يذكرت به البارح في الندوة، ماذا من مظلوم في الحادثة هي تم جميع الجرائم، أما عندي انتباه وأنه معناها هذه الصيحة الفزاعة جاية من طائفة معناها معينة باش تهول في الأمور هذه، وأنه باش يقع التعدي.
خلينا نسميه الأشياء سي عمر، إيش كنت تقصد بالطائفة؟ خلينا نسميه الأشياء بأسميها.
والله الأكثر منهم معناها الإسلاميين باش يقول لك احنا باش نظلمهم مرة أخرى وباش معناها كذا. معناها أنا بالنسبة لي أنا تذكروا أنه المقولة متاع رئيس الحكومة البريطاني وقت اللي قالوا أنه عندما يتعلق الأمر بأمن بريطانيا معناها ما تم حتى أي مبدأ من حقوق الإنسان يفوق معناها أمن بريطانيا
في نفس الإطار تقريبا.
أنا نقول قاعدين يهولوا فيها. مع ذلك احنا اللي أكدنا عليه وحاولنا، وهي معادلة صعبة، أنا أقر أنه هي معادلة صعبة، وأنه باش تحقق نوعا ما من التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مش كان المتهم الشاهد اللي جي يقدم الشهادة متاعه ويبدأ يخشى على حياته، حاولنا باش نحميه، الأمنيين والعسكريين اللي هما معناها يلقيوا في صدوراتهم
في نقطة في نقطة هذه سي عمر، في نقطة هذه فمع النقابين اليوم النقابين الأمنيين يعني قالوا أنه ما يزمش التساهل مع الإرهاب والإرهابيين تحت أي عنوان حتى ولو كان ذلك حقوق الإنسان، وهذا مطلب ملح.
لا ما نمشيوش احنا بعد ثورة ما حدش نسمحوا بالتعذيب، وثم عدة منظمات وثم عدة اتفاقات دولية هما معناها يقولوا يلزم الحزم، اما التعدي على الحرمة الجسدية ديما احنا عمرنا ما نجم معناها نسمحوا به، والا معناها حتى نديو بتكريسه. اللي اكد وانه معناها التحرك والقلق اللي معناها عبرت عليه التنسيقية، وانه هنالك نوع ما من التسرع في في القانون وعدم الالتجاء الى الاختصاصيين باش يكون القانون هذا ناجع وفعل. نقابة الامن نتاع قوات التدخل هي ديدها معناها عقدت يظهر لي قلت البارح والا البارح ندوة صحفية
واصدرت بيان
وهي ديدها رفضت القانون هذا. وانا اليوم نسمع في عبد اللطيف المكي في احدى الاذاعات يقول راه هو التخوفات نتاعهم مشروعه ومن المفروض وانه قوات الامن التدخل تقدم مشروعها وتقدم مقترحاتها ويؤخذ بعين الاعتبار. هذا ما نحبوش يبقى شعار ماذا بينا يترجموا على ارض الحقيقه
وكل الاطراف المداخله تبين وجهات نظرها.
قوات التدخل تقدم مقترحات والتنسيقيه تقدم مقترحات وثم ناس مختصين ما عندهم حتى اي معنى طمع في اي لم قدمين روحهم للانتخابات لا يرجون لا جزاء ولا شكورا. ماذا بينا معناها يقع سماحهم ومعناها بالشكل القانون هذا ما كانش اذا ما ثمش تغيير نوعي في الفصول خليه القانون نتاع 2003 هو بس نغيروا فيه اللي نعتقده احنا واللي نعتقده
تنقيح ما يمكن تنقيح
يمس بحقوق الانسان.
واضح. اذا شكرا لك سيد عمر الصفراوي رئيس التنسيقيه الوطنيه المستقله للعداله الاعتقاليه. نشكرك على مداخلتك معنا اليوم. احنا مواصلين المشوار بعد شويه لقاء مع استاذ القانون الدستوري قيس سعيد وتعليقه على القائمه الانتخابيه وخاصه تاجيل النظر في مشروع قانون مكافحه الارهاب ومنع غسيل الاموال وترشحه للانتخابات الرئاسيه. مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا على موجات الجوهرة فهم كما قلنا باش نحكيو مع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على تأجيل النظر في مشروع قانون الإرهاب بسبب عدم اكتمال النصاب إلى غرة سبتمبر بعد العطلة النيابية وكذلك القائمات الانتخابية للانتخابات التشريعية القادمة. خليني في البداية رحب بأستاذ القانون الدستوري سي قيس سعيد. مرحبا بك على مجاورة.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أهلا بكل المستمعين.
شكرا لك أستاذ. خلينا في البداية نبدأ بمشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وقراءتك بالنسبة للقانون هذا مشروع القانون هذا
كيف يمكن أن أقرأه لمقاربات متعددة لأن القضية تحولت عند الكثيرين إلى قضية حزبية في حين أنها قضية وطنية وعلى غرار الدستور وعلى غرار القانون الانتخابي كل طرف يبحث عن موقع له فتحول النقاش من نقاش حول مسألة ذات أهمية بالغة لذات أهمية وطنية إلى مسألة حزبية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هل أن القوانين يمكن أن تضع حدا للظاهرة الإرهابية؟ أعتقد أن ظاهرة الإرهاب لابد لها من تشريعات تواجهها ولكن القضية أعمق من مجرد وجود قانون. فهل أنه بمجرد خطب هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية سيتم وضع الأختام والأقفال على كل بؤر الإرهاب؟ القضية كيف نعالجها؟ لا نعالجها بالمنطق الحزبي أو بمنطق التشريعات التي لا يمكن أن تؤدي إلى أي شيء علما وأن القانون النافذ حاليا وقانون سنة 2000 لم يؤدي إلى وضع حد لهذه الظاهرة. لم يؤدي لأن المعالجة ليست معالجة تشريعية. المعالجة الحقيقية لهذه الظاهرة فضلا عن ضرورة التصدي للمؤامرات القادمة من وراء البحار يجب أن يشعر المواطن التونسي أنه مواطن. كنت سألت أحد الصحفيات منذ أيام هل تتصورين أن سويسرا مثلا يمكن أن تحتضن الإرهاب؟ قالت بالتأكيد لا. قلت لها لماذا؟ قالت لأن سويسرا. قلت لها لا لأن سويسرا دولة يشعر فيها المواطن أنه مواطن. المواطن يشعر أن السلطة هي ملك له وأن الفضاء العام.
لكن هذا أستاذي طلب الوقت
يعني القضية القضية ليست قضية تشريعات. القضية هي قضية كيف يشعر المواطن التونسي أنه مواطن فلا يحتضن الإرهاب ويتصدى لكل أنواع التجاوزات مهما كانت درجتها. يعني هذه القضية لماذا يحتضنون الإرهاب؟ لأنهم لا يشعرون أنهم مواطنون ويمكن شراؤهم بسهولة ويسر ولكن حينما يشعر أنه مواطن يشارك في السلطة ويسائل من يتولى أمره في ذلك الوقت يمكن أن نضع حدا بالفعل لهذه الظاهرة.
لكن عديد الأطراف أستاذ قيس سعيد يروا أن حاليا هي مرحلة انتقالية تمر بها البلاد والأولوية للمعالجة القانونية والتشريعية ثم أوجه المعالجة الأخرى حسب تقديمها.
لا القضية لا يمكن أن تعالج بالناحية القانونية. القانون موجود القانون سنة 2000، بالرغم من مقاييسه وبالرغم من أنه لا يضمن المحاكمة العادلة، يعني بمجرد الوشاية يكفي أن يتهم شخص أو يمكن أن يتم إلقاء القبض عليه بدون أن يعرف مصدر الوشاية. يعني كل هذه هل أدى إلى وضع حدا للظاهرة الإرهابية؟ وهل أن مثل هذه الأوضاع اليوم في ظل هذه التجاذبات يمكن أن تضع حدا للظاهرة الإرهابية؟ نعم، نحن في حاجة إلى تشريعات، التشريعات ضرورية، التشريعات التي تحفظ الحقوق والحريات وأيضا تمكن أجهزة الدولة من التصدي للظاهرة الإجرامية على وجه العموم. ولكن حينما توضع التشريعات وتكون تشريعات أما منقوصة وأما أنها في ظل أوضاع لا تتسم بوضوح الرؤية، اليوم الأطراف كما تلاحظون وكما تشاهدون على شاشة التلفزة وتستمعون إلى ردود الفعل، كأن كل طرف يتهم الطرف الآخر، فكأن قضية الإرهاب تحولت إلى قضية حزبية، كل طرف يريد أن يجد لنفسه مكانا فيها
في الوقت اللي
للحملة الانتخابية
في الوقت اللي تكون نعم. حبيت نسألك فقط، معنى المطلوب اليوم هو وعي المواطن قبل النظر في قانون أو مشروع قانون لمكافحة الإرهاب؟
لا، الوعي ضروري بالتأكيد، ولكن متى يحصل الوعي؟ حينما يشعر بالفعل التونسي أنه مواطن، لا يتم التعامل معه أنه مواطن يوم الانتخابات، في ذلك الوقت فقط يتوجهون إلى التونسيين وإلى التونسيات أيها المواطنون أيتها المواطنات، ثم بعد ذلك ينسون، لا يتركون لشأنهم في فقرهم في جهلهم في إقصائهم. بطبيعة الحال كل هذه الأسباب هي التي تؤدي إلى تفشي الظاهرة الإرهابية. نعم، هناك مؤامرات، هناك ترتيبات قادمة من الخارج، هناك من يستهدف وجود الدولة التونسية ويستهدف كيانها، ولكن من يمكن أن يتصدى لهذا؟ نعم أجهزة الدولة، ولكن قبل أجهزة الدولة حينما يكون المواطن التونسي يشعر أن السلطة هي ملك له وأن الفضاء العام يمتلك فيه جزء على الشياع كما يحصل في الدول الديمقراطية. لماذا يعني هل أنها بها تشريعات زجرية إلى هذا الحد؟ لا، لأن القضية قضية السلطة وتصور المواطن للسلطة وتمثله لها وإحساسه أما أنها تمثله وأما أنها غريبة عنه. لذلك الوقت حين يشعر بأنه في غربة عنها وأنها لا تمثله وأنه لم يتغير أي شيء، بطبيعة الحال يمكن أن تظهر بؤر الإرهاب، يمكن أن يحتضن المجرمين، يمكن أن تتفشى الظاهرة الإجرامية على وجه العموم.
احنا مش نحكي بعد شوية على المواطن وخاصة المواطن الناخب، لكن خليكم معنا لحظات البوليسيتي.
بوليتيكا،
مواصلين معكم من المشوار في بوليتيكا على موجة الجوهرة FM، ومعنا كذا كما قلنا أستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد، مرحبا بك من جديد.
أهلا وسهلا بكم مجددا، وأنا في الطريق العام والشمس اليوم كالمهل تشوي الوجوه، أبحث عن مكان أتظلل فيه.
أكيد، شكرا لك أستاذ. احنا كما قلنا بكر شوي مش نحكي توا على المواطن وخاصة المواطن الناخب، حابين نعرف ملاحظاتك حول الخلافات الحزبية والقائمات الانتخابية وحرب القائمات الانتخابية التشريعية ورؤساء القائمات هذه.
لأن طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها هي نفس طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها سنة 2011 و2000، اقتتال داخلي داخل الأحزاب حول ترأس القائمات، ولاحظوا كيف يتم الانحراف بهذه الطريقة إلى نوع من الاقتراع على الأفراد ولكن مقنع في إطار قائمة، لأن رئيس القائمة هو الذي له الحظوظ الأوفر في الفوز بالمقعد، هذا إن فازت القائمة بمقعد بطبيعة الحال. الدليل على أن طريقة الاقتراع مرة أخرى ليست الطريقة المناسبة إطلاقا لمثل هذه المرحلة، أولا لأن هذه الطريقة طريقة الاقتراع على القائمات بدوائر انتخابية واسعة تسفل في أكثر الأحيان إلى حدود ولاية، تمكن الأحزاب الكبرى من سيطرة شبه كاملة على المشهد السياسي، وأكثر من هذا والملاحظة الثانية يتحول الانتخاب الذي يقوم على التفويض يقوم على الوكالة من وكالة مفترضة من الناخب إلى من سيتم انتخابه إلى وكالة للحزب الذي قام بالترشيح، ثم يشعر بعد ذلك الذي تم انتخابه بهذه الطريقة أنه مفوض لا من الناخبين المفترضين ولكن مفوض من الحزب الذي رشحه للانتخابات، وما الترحال والتنقل والضعن من كتلة إلى أخرى في المجلس الوطني التأسيسي إلا تأكيدا على هذا الانحراف بالوكالة. كان يفترض أن تكون طريقة الاقتراع هي الاقتراع على الأفراد في دائرة انتخابية ضيقة لا تتجاوز حدود المعتمدية. لذلك الوقت سيختار الناخبون من يعرفونهم، من يعرفونهم بأسمائهم بأخلاقهم بخصالهم
من القاعدة إلى الهرم، وهذا ديما دافع عليه أنت المطلب هذا الموقف.
للأسف يعني تم الانحراف بكل هذا. أذكر محادثة لي مع النائب البريطاني جورج جالاوي عند زيارته لتونس وعلى طريقة الاقتراع في بريطانيا من المقدسات أن على الأفراد. قلت له ما رأيك في طريقة الاقتراع على القائمات؟ قال لي أنها ضرب من ضروب الإرهاب. هذا على حد تعبيره، ونحن نتحدث عن الإرهاب منذ قليل. اليوم العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية على الأقل في مستوى الترسيل في القائمات الانتخابية، هذا الاقتتال الداخلي داخل الأحزاب، نسمع مرة برئيس قائمة ثم رجة ورفض له من قبل الأهالي في منطقة معينة أو من قبل على الأقل
المنتمين الحزبي
في ذلك الحزب، ثم بعد ذلك استبداله بآخر، ثم من لم يتم ترشيحه يبادر بتشكيل قائمة مستقلة. كل هذا للأسف نظرا إلى الاختيار على هذه الطريقة. أذكر أيضا ما كتبه أحد الفرنسيين في أواسط القرن التاسع عشر حول هذه الطريقة، قال إنها تقريبا نوع من المؤامرة على الإرادة الشعبية، والتونسي سوف يرى نفسه في صورة غير الصورة الحقيقية، كمن ينظر في نفسه في مرآة فيجد أن لأنها ليست صورته لأن المرآة مهشمة. هذا في الواقع للأسف ما تم الاختيار عليه وما تم الإبقاء عليه لأنه يناسب الأحزاب الكبرى، في حين أننا لم نسمع ببرامج على الإطلاق، وحتى البرامج التي استمعنا إليها في بعض الأحيان لا تكاد تختلف. البرامج تقريبا هي نفسها، وليس هناك أي تغيير على الإطلاق مع البرامج التي كان تم التقدم بها في انتخابات سنة 11 و 2000.
تحدثتم على الأحزاب السياسية الكبرى، وخاصة يعني الملاحظ اليوم هو الإبقاء على عدد من الوجوه السياسية المستهلكة، وفي نفس الوقت اللجوء بعض الأحزاب السياسية إلى رجال أعمال ورؤساء جمعيات رياضية لرئاسة قائمتهم الانتخابية. كيفاش تبعت الحالة هذه؟
بطبيعة الحال هذا أمر تقليدي مألوف، السلطة تبحث عن المال والمال يبحث عن السلطة، في حين أن القضية الأساسية للتونسي هي الفقر يعني والتهميش والإبعاد. يعني كان من المفترض أن يكون الوضع مختلفا، ولكن المال يبحث عن السلطة، أما أن تكون السلطة له أو أن يحاول التأثير فيها أو أن يكون له على الأقل نصيب أو بعض نصيب فيها. ثم بعد ذلك اللجوء إلى بعض الوجوه الرياضية، لماذا؟ لأنها تتمتع بشعبية في المناطق التي تم ترشيحها فيها. هل على أساس برنامج؟ هل على أساس تصور معين؟ هل للجمعية الرياضية برنامج سياسي حتى يمكن الاختيار على هذا أو ذاك؟ يمكن أن تكون لبعض الوجوه مواقف سياسية، ولكن لا أعتقد أنه تم الاختيار عليها بالنظر إلى مواقفها وبالنظر إلى نضالها.
معناها تم استعمال المواطن
المفترضة التي تتمتع بها،
تم استغلال المواطن في الحالة هذه أستاذ قيس سعيد.
ومرة أخرى، هل أن المواطن مواطن حينما يتم التعامل معه بهذا الشكل؟ يتساءلون بعد ذلك لماذا المواطن التونسي يعزف عن الانتخابات، لماذا تكثر ظواهر الانفلات في كل المجالات، لأنهم لا يتعاملون مع المواطنين كمواطنين. قلت لك منذ قليل كيف أن في سويسرا أو في بريطانيا يرفضون أن تلقى أعقاب السجائر في الفضاء العام، لأنهم يمتلكون يشعرون بأنه ملك لهم على غرار ملكيتهم الفردية في أملاكهم.
أستاذ قيس سعيد،
حينما يتعاملون مع بعض بهذا الشكل. نعم،
مازلتنا بعض الدقائق في الحصة، حبيت نختم معك فقط بهل تم الحسم بالنسبة لترشحك للانتخابات الرئاسية، وهذا مطلب عديد الأطراف اليوم.
هذا يحملني عبئا بالفعل ومسؤولية كبيرة. للأسف يعني أقول في تونس الشعب كان يتطلع إلى منظومة جديدة تحل محل المنظومة القديمة، ولكن ما تلاحظونه اليوم هو إبقاء في على نفس المنظومة التي في ظاهرها تبدو جديدة ولكنها قديمة. لم أحسم في الواقع الأمر، وسأعلن ذلك إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة
إن شاء الله. أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، شكرا لك على مداخلتك معنا اليوم في بوليتيكا.
على إلى اللقاء، وتحية مجددة لكافة المستمعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
شكرا للأستاذ قيس سعيد. احنا مع الأستاذ قيس سعيد كان وصلوا لنهاية مشوارنا اليوم في بوليتيكا. كالعادة تحية للمخرجة جيهان برحومة، وتحية لزميلي الغائب الحاضر اللي خرج كما نواب المجلس الوطني التأسيسي في عطلة نيابية وائل العامري، ويرجع معكم إن شاء الله بداية من نهار اثنين. وتحية خاصة وخاصة وخاصة جدا لزميلتنا ليلى بن عطية الله، ونتمنى لها كل التوفيق. أشرف بن عبد السلام يقولكم خليكم أوفياء ديما. الموجات الجوهرة فهم، نهاية أسبوع مريحة في لمن.